الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل خاتمة لهذه العقيدة المباركة التي حررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وخص هذا الفصل في خاتمة هذه العقيدة لبيان أمور هي من مكملات هذه العقيدة ومتمماتها، وهي من محاسن هذا الدين العظيم وجماله وكماله، وهي أيضا من جهة أخرى ثمرة من ثمار صحة الاعتقاد، فإن اعتقاد العبد إذا صح واستقام تبعته الجوارح استقامة على الفضائل وعناية بأبواب الخيرات وصنوف البر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا استقام قلب العبد على الاعتقاد الصحيح والدين القويم والأصول المتينة تبعته الجوارح استقامة وزكاء وصلاحا. قد قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وبدأ رحمه الله هذا الفصل ببيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكانته من الدين. قال رحمه الله: ثم هم، أي أهل السنة، مع هذه الأصول، أي التي تقدم ذكرها في هذا المصنف المختصر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي لهم عناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من علامة الخيرية في العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين ومطلب عظيم لا بد من تحقيقه، لأن تحقيقه به قوام الشريعة وإضاعته فيه فلم لصرح الإسلام وانتشار للضلالات والأباطيل بأنواعها، وفيه تسلط أهل الباطل من أهل الشبهات وأهل الشهوات. لكن إذا قامت سوق الأمر المعروف والنهي عن المنكر فإن تلك الأباطيل تتبدد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين بها قيامه، ولا بد أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، ولا بد أيضا أن يكون أن لا يكون النهي عن المنكر بالمنكر، بل ينبغي على الآمر بالمعروف أن يكون فعله ذلك أو قيامه بهذه الشعيرة بالمعروف عن علم بما يأمر به ورفق وصبر وقيام بضوابط الشريعة التي لا بد منها. وكذلك عندما ينهى عن المنكر يكون نهيه عن علم وفي حدود ضوابط الشريعة وقواعدها، ولهذا قال رحمه الله على ما توجبه الشريعة. فليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملا ينطلق فيه الآمر أو الناهي من هواه، وإنما يجب أن يكون منطلقا فيه من قواعد الشريعة وضوابطها. فإذا لم يكن منطلقا فيه من ضوابط الشريعة وقواعدها ربما كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولقد قامت مناهج باطلة جنت في قديم الزمان وحديثه على الأمة أمة الإسلام جنايات عظيمة تحت مسمى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كالخروج على ولاة الأمر ورفع السيف وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن وغير ذلك من الأمور التي ربما توهم من يمارسها أنه يطبق شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الأصول التي عدها بعض أهل البدع أصولا في عقائدهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على ولي الأمر ونزع اليد من الطاعة ورفع السيف. ولا شك أن هذا من الجهل العظيم والضلال البين، ولهذا قال رحمه الله على ما توجبه الشريعة بأن ينطلق الإنسان في أمره ونهيه من قواعد الشريعة وضوابطها. أما إذا كان على جهل بقواعد الشريعة فيما يأمر إليه أو في طريقة الأمر أو فيما ينهى عنه أو في طريقة النهي فإنه ولابد يقع في أنواع من الزلل والانحراف ويمارسها على أنها تحقيق لهذه الشريعة أو الشعيرة. قال رحمه الله ويرون أي أهل السنة إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، من أصول أهل السنة وما يعتقدونه ويدينون به أنهم يرون إقامة الحج أي إقامة هذه الشعيرة العظيمة حج بيت الله الحرام مع الأمراء، يقيمونها مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. لا يشترط في الأمير الذي تقام معه تلك الشريعة أو الشعيرة أن يكون برا تقيا، بل يقيمونها مع الأمير برا كان أو فاجرا، وفجوره عليه لا يضرهم، لكن إمارته تنتظم بها مصالح المسلمين وتزول الفوضى ويزول العدوان وترتب الأمور وتنظم الأحوال، والناس لا تصلح أمورهم فوضى، لا صراط أي لا قادة لهم، لا تصلح أمورهم فوضى، لا بد لهم من قائد. الناس لا تصلح أمورهم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فهي أمور آخذ بعضها بحجز بعض، وكلها بها ينتظم أو تنتظم مصلحة المسلمين. ولهذا كما قال أهل السنة والجماعة يجب أن تتخذ الإمارة دينا يدين العبد ربه به، يسمع ويطيع للأمير في المعروف برا كان أو فاجرا ديانة وتقربا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر لا تنتظم مصلحة المسلمين إلا به، لا تحقن الدماء ولا تصان الأعراض ولا تتحقق مصالح الأمة العامة إلا بوجود أمير، وإذا لم يكن أمير عمت الفوضى وتعدي على الأعراض وانتهكت الحقوق والأموال واختل الأمن وحال الأمة في سنوات عديدة مع إمام فاجر خير من حالهم لساعة واحدة بدون إمام، خير من حالهم لساعة واحدة بدون إمام، لأن الإمام له هيبة وله شوكة وله قوة، فيأمن الناس على الأموال، يأمنون على الأعراض، يأمنون على الممتلكات، يأمنون على الحقوق والمصالح. فأهل السنة يرون إقامة الحج والجهاد أي في سبيل الله تبارك وتعالى، والإمام جنة يجاهد من ورائه، لا ليس الجهاد أمرا يمارسه الأفراد كل على رأسه، ولو كان الجهاد أمرا يمارسه الأفراد كل على رأسه لعمت الفوضى في بلدان الناس واختل الأمن وتعدي على الحقوق، فالجهاد يكون مع ولي الأمر. والجمع إقامة هذه الشعيرة أداء صلاة الجمعة تؤدى مع الأمير أو نائب الأمير، من ينيبهم الأمير لإقامة هذه الشعيرة، وكذلك الأعياد تقام مع الأمير أو مع من ينيبه ويقيمه الأمير. أما امتناع عن حضور الجمعة أو حضور الأعياد أو نحو ذلك من شعائر المسلمين العامة بدعوى أن الأمير مثلا فيه كيت وكيت، أو نحو ذلك، هذا ليس من عقيدة أهل السنة. أهل السنة يقيمون هذه الشعائر مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا. إذا كانوا أبرارا فهذا نور على نور وخير على خير، وإذا كانوا فجارا فتقام هذه الشعائر معهم وفجورهم عليهم. لا يحاسب الله سبحانه وتعالى الناس على فجور أولئك، فجورهم عليهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن على العبد أن يكون متقيا لله عز وجل فيما هو مطلوب منه وما هو واجب عليه، وطاعة الأمير وإقامة هذه الشعائر معه برا كان أو فاجرا، هذا من الأصول التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا تنتظم مصالح المسلمين إلا بذلك. قال: ويحافظون على الجماعات، ويحافظون على الجماعات أي أداء لها في المساجد كما أمروا بذلك في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وتأمل قول ربنا سبحانه وتعالى في هذا المقام: رجال رجال. فهذه الرجولة بشهادة رب العالمين، هذه الرجولة رجال، الرجال في المساجد إذا نودي للصلاة أتوا المساجد. المرأة هي التي صلاتها في بيتها أفضل، لكن الرجل تجب عليه الصلاة في الجماعة مع الرجال، واركعوا مع الراكعين، أن يؤديها جماعة. فهذا معنى تتحقق به، يتحقق به كمال رجولة الإنسان بدلالة هذه الآية الكريمة، بينما بعض الناس الرجولة عنده أن يفتل شاربه إلى أعلى، هذه الرجولة مع ضياع دينه، أو يمارس أنواع من الانحرافات يظنها من الرجولة أو من الشهامة، ولا يصلي الصلاة مع الرجال في بيوت الله كما أمره الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقال لتارك الصلاة مع الجماعة: أين الرجولة التي قال الله عنها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة؟ وهي حقيقة الرجولة بأتم صورها، الرجل بأكمل صورة وأحسن حال هو ذاك المطيع لربه، الخاضع لجنابه، الممتثل لأمره سبحانه وتعالى، لا يتخلف عن ما أوجبه الله عليه وافترضه سبحانه وتعالى عليه. ولما خف ميزان الصلاة مع الجماعة عند عدد من الناس في قديم من قديم الزمان وحديثه، وبعضهم تلبس في هذا الباب بشبهات صرفته وغيره عن المحافظة عن صلاة الجماعة وشهودها، أدرج الأئمة ومنهم شيخ الإسلام هذه الشعيرة في مثل هذا الموضع، قال: ويحافظون على الجماعات، ويحافظون على الجماعات، لا يفرطون فيها ولا يتهاونون ولا يضيعونها، بل يؤدونها في المساجد جماعة كما أمروا بذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه المحافظة على الصلاة كما أمر العبد هي في الحقيقة نور لصاحبها وبرهان على إيمانه ونجاة له يوم القيامة، كما قال ذلكم عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في المسند، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويدينون بالنصيحة للأمة، أي يجعلون النصيحة للأمة ديانة، يدينون الله سبحانه وتعالى بها وقربة، يتقربون إليه سبحانه وتعالى بها، فهم ينصحون للأمة تقربا إلى الله، فليس في قلوبهم غش لأحد من المسلمين، ولا غل ولا حقد ولا بطانة شر وطوية أذى وفساد، بل ليس في قلوبهم إلا النصيحة، والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح وحب الخير للمنصوح. فأهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة، أي يجعلون النصيحة للأمة ديانة، يدينون الله سبحانه وتعالى بها ويتقربون إليه بتحقيقها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة للأمة من الدين، لأن الدين النصيحة بهذه الأقسام التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، ومن هذه الأقسام النصيحة للأمة، النصيحة للأمة. قال: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المؤمن المراد به هنا كامل الإيمان، لأن الإيمان إذا نقص وضعف عند العبد ضعفت هذه المعاني، ضعفت هذه المعاني. وإذا كان المسلمون في مجتمعاتهم ليس بينهم هذه الرابطة التي بهذه القوة، فهذا من ضعف إيمانهم ونقص دينهم، لأن الدين إذا كمل والإيمان إذا قوي في العبد لا بد أن تظهر آثاره. فالمؤمن أي كامل الإيمان للمؤمن أي لأخيه المؤمن كالبنيان، أي حاله لأخيه كالبنيان، وهذا مثل، قوله كالبنيان هذا مثل يوضح الحقيقة التي يقتضيها الإيمان من المؤمن لأخيه المؤمن، أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا حال البناء، البناء يتماسك ويرتفع عاليا بكون بعضه يشد بعضه، فتماسكه من هذا الحال الذي قام عليها البناء، وهو أنه يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه، وهذا التشبيك بين الأصابع من تمام النصيحة وجمال البيان، فشبك بين أصابعه للتوضيح بالمثال في بشيء محسوس يراه المخاطب أمامه، شبك بين أصابعه. قال: وقوله، أي ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في الحديث الأول مثل المؤمن للمؤمن بالبنيان أنه كالبنيان، وهنا كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. مثل المؤمنين بما يوجده الإيمان بينهم من تواد وتراحم وتلاحم وتكاتف، مثل الجسد الواحد. ومن المعلوم أن الجسد الواحد إذا أصيب بعضه اشتكى كله، إذا أصيب بعضه اشتكى كله، إذا أصيب بعضه تألم جميعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تداعى له سائر الجسد، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحمى أي تألم الجسد واشتداد الألم به كاملا، والسهر أي عدم النوم. قد يكون الألم في أصبع الإنسان وفي طرف أصبعه، فيعافى البدن النوم لا يستطيع أن ينام، ويتألم البدن كله لألم أصبع واحد أو طرف أصبع منه، فيتألم البدن كله. وهذا معنى قول تداعى له سائر الجسد، أي عندما يحصل ألم في بعض الجسد أجزاء الجسد الأخرى تدعو بعضها بعضا لمشاركته في ألمه، فيتداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. توادهم أي ما بينهم من مودة، أي المحبة القوية المتينة، وتراحم أي ما يقوم في قلوبهم من رحمة، رحمة بعضهم لبعض، وتعاطف أي ما يكون أيضا بينهم من شفقة ولطف. فالمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذان مثلان يبين من خلالهما نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة الأخوة الإيمانية، حقيقة الأخوة الإيمانية ومقتضياتها، ما تقتضيه من تعاطف وتواد وتراحم وتكاتف وتعاون على البر والتقوى، وأيضا بعد عن الأمور التي تخل بهذه الأخوة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا أي حققوا الأخوة الإيمانية بالقيام بمقتضياتها والبعد عن الأمور التي تنقصها أو تضعفها. وهذه المعاني إذا ضعفت في الناس، إذا ضعفت في المسلمين، فالأمر كما قدمت من أمارات وعلامات ضعف الإيمان، لأن الإيمان إذا قوي فإنه ولا بد ستظهر آثاره، ومنها هذه الآثار العظيمة المباركة التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.